إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لقول الحق والصواب. تكلمنا فيما سبق عن بعض الوسائل التربوية والعلاقة بين الآباء والأبناء، بالنظر في بعض الضوابط التربوية التي لا بد أن يتعلمها الآباء والأمهات تجاه هؤلاء الأبناء. وحديثنا في هذه الحلقة يتصل بسابقه، حيث تكلمنا عن أمور كثيرة في هذا الباب وعن كثير من الضوابط التي يجب مراعاتها في التربية، ونحن نتكلم هنا في بعض الضوابط الأخرى، وهو بيان بعض الأمور التربوية التي ترجع على الابن والابنة بالفائدة، والتي تجنب الآباء والأمهات الخلل في بعض وسائل التربية التي تعود بالفساد على هؤلاء الأبناء والبنات. هناك مسألة يعمد إليها بعض الآباء والأمهات، أنه كثير الإلحاح على أبنائه وبناته في عمل شيء معين، بل والمشكلة العظمى أن تجد كثيرا من الآباء والأمهات، ومع الأسف الشديد، لا يفترون عن مسألة الإلحاح في كثير من الطلبات على أبنائهم وبناتهم. وقد سبق وذكرنا قول بعض السلف: رحم الله أبا أعان ابنه على بره، بحيث أنه لا يكلفه ما لا يطيق. ومن تكليف ما لا يطاق أن يأتي الأب أو الأم فيكلفان هذا الابن ما لا يطيقه من التصرفات، بحيث أن يعمد الأب إلى طريقة الإلحاح الدائم على أبنائه وبناته: افعل كذا، لا تفعل كذا، ائتني بالشيء الفلاني، لا تفعل كذا، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، افعل. وهذه مسألة تدخل الضجر والملل عند الأبناء. ولذلك إذا كان في فترة الطفولة، لا بد أن نعرف أن الإلحاح على الأطفال كلما زاد شعر الطفل بالرغبة في العناد وعدم الرغبة في القيام بما نطلب منه من أعمال، وذلك لأن الطفل يحتاج إلى مسألة التحرر، ويظن ويتصور أنه في قيد، وأن هذا الأب وهذه الأم بكثرة إلحاحه وكثرة محاربته فيما يحب ويلحون عليه في كثير من طلب الأعمال، يتصور أنهم يريدون أن يكتموا حريته، وهذا يعطيه شيء من الدافع للمقاومة وطلب الحرية التي يتصور أن الوالد والوالدة بطلباته وطلبات هذه الوالدة بدأوا يحجرون على حريته حتى وكأنه في سجن. ولذلك إخواني وأخواتي، يتجنب الأب والأم مسألة الإلحاح على الأبناء، لا سيما إذا كانوا صغارا في كثرة الطلبات وكثرة التلميحات وكثرة التنبيهات وكثرة النصائح. ولذا قالوا أن من وسائل التربية أنك أحيانا تجعل هذا الابن يلعب قريبا منك، وأنت ترمقه بعينك وتنظر إليه من بعيد، وكأنك لا ترى ما يفعل، حتى وإن كان يعبث في بعض الأشياء التي لا تضر به، أو أنه يتصرف بطريقة معينة، أو أنه يلعب مع طفل في زاوية من زوايا المجلس ولا يصدر شيء من الصخب أو ما شابه ذلك، اجعل له الحرية. لو أنه في زاوية بدأ يتكلم مع أحد أصحابه في موضع معين، لا يحسن بك أنه على كل زاوية وعلى كل لحظة تقول اسكت الناس يتكلمون، إذا كان قد تكون خاطرة مرت به وسأل عنها صاحبه، فلا يحسن بك أن تزجره. كثرة الإلحاح في بعض المسائل التربوية يولد عندنا مسألة العناد عند هؤلاء الأطفال والبنات. ولذلك اجعل له أحيانا بعض الأريحية في بعض الأشياء، يعدث في لعبة معينة، يريد شيء معين، بدأ يفعل شيء ويصنع شيء مع بعض الأطفال في سنه، ارمقه من بعيد حتى لا يؤذي نفسه، واجعل له شيء من الحرية وعدم المراقبة. المراقبة أقصد الملاصقة التي تعطيه التنبيهات على كل شيء. تذكر أن هذه تولد عنده مسألة الإلحاح والرغبة في أنه يخرج من هذا الطوق الذي جعلته عليه، وإذا به يريد أن يخرج من هذه المشكلة وهذا القيد الذي وضعته. فاطلب أحيانا بعض الأشياء، وبعض الأشياء غير المهمة إذا طلبتها منه أو أمرته بشيء ونسيه أو لم يفعله وهو شيء من الأشياء غير المهمة، فلا تدقق عليه، ولا تجعل أن هذا الموضوع هو لابد أن يكون هو الفيصل، لابد أن يطبقه، فاجعل له شيء من الحرية. وعندنا من المسائل التربوية التي ننبه عنها، وهو أن بعض الأمهات هداها الله تلبي جميع طلبات الطفل بلا استثناء، وقد بين أهل التربية أن الأم التي تلبي طلبات الابن كلها بلا استثناء أنها أم مخطئة في طريقة التربية، لأنه سيستغر في عقل الطفل أن من حقه الحصول على كل شيء، وبهذا يصل إلى مسألة خطيرة جدا، وهو أنه في هذه المرحلة لن يميز بين الضار والنافع، فكل ما أراد الابن شيء طلبه من الأم فلبت له الطلب، أراد أكلا معينا، أراد لعبة معينة حتى لو كانت خطيرة، أراد جولة في مكان معين، أراد شيء من هذه الأشياء التي يطلبها الأطفال في العادة. لا ينبغي للأم أن تلبي جميع طلبات الأبناء، والذي يجعل كثير من الأمهات أنها تلبي هذه الطلبات أحيانا هي غير مقتنعة فيما تلبيه، ولكن هؤلاء الأطفال يتعاملون بطريقة معينة قد أشرنا إليها قبل ذلك، وهم أنهم يتعاملون بطريقة الإزعاج، وطريقة الإزعاج هي التي ولدها الدلال والإسراف في الدلال، بحيث أنه يزعج الواردة ويبكي ويصرخ ويبدأ يؤذي إخوانه وأخواته من أجل أن يلبى له ما يريد، وهذا خطأ. اصبر على الإزعاج مرة ومرتين، وعلم هذا الطفل أنه إذا أراد شيء أن يأتي فيطلبه بهدوء، وأنه إذا أراد شيء لابد أن يأخذه بهدوء إن استطعنا، قد نوفره وقد لا نوفره، قد نرى أنه طيب وغير طيب، وإلا مسألة الإلحاح موجودة إخواني وأخواتي. ربما أن تدخل اليوم في البيت أو تدخل هذه الأخت في البيت وتجد أن ابنتها تطلبها طلب لا زالت تطلبه منذ 3 سنوات، في كل يوم تطلب نفس الطلب، وهذه الأم ترى أن هذا الأمر مما لا يصلح لسن هذه البنت. مثلا ابنه مثلا تطلب الإنترنت لأنها في كل يوم ترى صديقاتها يتكلمن عن هذا الموضوع، وهذه الأم ترى أن هذه المرحلة السنية العمرية لابنتها لا يصلح لها أن يأتيها هذا النت في البيت وأن تخلو به فتمنعه، فتجد أن البنت تطلبه في كل يوم، في كل يوم تطلب هذا الشيء من بين فترة إلى فترة، ومع ذلك هي تتحلى بالصبر لأنها ترى هذا من المفسدات. ثم بالأخير سترضخ هذه البنت لطلب الوالدة لأنها ستعرف أنها لن تلبي لها ما أرادت. ولذلك هذا مثال على كثير من القضايا، وإلا الأبناء في جميع مراحل الحياة يتعاملون بهذه الطريقة، من طريقة الإلحاح بالطلبات بالأشياء، ولكنهم يختلفون من طريقة التصرف، بعضهم يبكي وبعضهم يزعج وبعضهم يكتفي في الإلحاح بالطلب فترة بعد فترة. فلا بد أن يكون عندنا انضباط، وهو أنه يبين الأب والأم أنه لن يلبي كل ما أراده هؤلاء الأبناء، لأن كثير من الأشياء إخواني وأخواتي، كثير من الأشياء الموجودة الآن في المجتمع تضر هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات. وليس معنى أن ينفتح الناس على شيء من الأخطاء أن نقلدهم في ذلك، فإن السالكين إلى طريق الخير دائما قلة، دائما الذين يسلكون طريق الخير والصواب قلة، فلا بد المرء يوطن نفسه على أن يكون من هؤلاء القلة الذين يسلكون طريق الخير. هنا قضية نريد أن نتكلم عنها في هذه الحلقة أيضا، وهي مسألة الكذب عند الأطفال. الكذب عند الأطفال لا بد أن نعرف أن هذه قضية توجد عند كل الأطفال، وهذا الكذب هو أنواع. منه الكذب الخيالي، وهذا الكذب الخيالي أن يتصور الطفل قصة معينة وأن يقص على أمه وعلى أبيه شيء مما رآه، وهذا يقول أهل العلم أنه يبدأ من سن الرابعة، يبدأ عندها الكذب الخيالي، يبدأ يقول أنا اليوم خرجت إلى الباب ووجدت ابن الجيران وضربني وضربته وفعلت به كذا وكذا، أحيانا يتصور قصة معينة، أحيانا يتكلم بالأمور الخيالية أصلا كالأمور التي يراها في أفلام الكرتون أو غير ذلك، فيبدأ يتقمص الشخصية ويبدأ يتصور هذا. هذا الكذب الخيالي لا يلحق به حكم، خصوصا الأمر الذي يكون من باب الخيال هذا لا يلحق به حكم، ولكن الذي يجب علينا كوالدين أننا نعود الأبناء دائما من الصغر على الصدق، وأن ننهاهم عن الكذب، لأن هذه سمة خبيثة وهذا وصف قبيح لا يحسن أن يتصف به الابن أو الابنة، أن يكون أحدهما كذاب، لأن الكذب سيسقط شخصية المرء لا سيما إذا كبر وعرفه الناس بهذه الصفة، وما يكذب المرء إلا من مهانته، الذي يعمد دائما إلى الكذب هذا من مهانته، فننفر الأبناء عن مسألة الكذب ونضرب لهم القصص الواقعية ونحذرهم من ذلك، وأول هذا ألا نعود أبناءنا على مسألة الكذب. بعض إخواننا غفر الله له وهداه وبعض أخواتنا إذا اتصل عليها أحد تقول للابنة قولي لهم غير موجودة، هذا خطأ، تملصي وتخلصي في أي عذر ولكن يكون صدق، تقولين مثلا مشغولة وأنت مشغولة في يدك شيء، تقولين بعيدة عن التليفون، ستكلمك إذا يسر الله عز وجل، سيكلمك أبي إذا يسر الله وهكذا. أما تعود الابن من البداية أن يقول غير موجود، أنت الآن غرست فيه الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة نادت صبيا لها وقالت له تعالى أعطيك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة، قال لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس، وهو أنك أحيانا تعد أبنائك أنك تأخذهم إلى مكان، لا تكذب، لأنهم الآن لا يميزون، لا تقول أنا أقصد وأنا أقصد، هو طفل صغير لا يميز مسألة الكذب والصواب، يرى أن أباه قدوة وأن أمه قدوة، فإذا قال له شيء يرى أن ذلك سيأتي على وفق الواقع، فلا تأتي إلى الابن وتعده بشيء ثم تكذب. لو مثلا الابن هرب منك في البيت، استفزك وذهب وقفل على نفسه الباب، أقفل على نفسه الباب ثم قلت إذا خرجت لن أضربك، إذا فتح الباب لا تضربه، لأنك إن ضربته بعد أن وعدته بأنك لن تضربه بدأت الآن بصنع جناية في حقه، وهو أنك ستنثره من الصدق ولن يثق بك بعد اليوم، والقضية بعد ذلك أنك ظلمته في هذا، لأن الآن جاءك بالصدق وأنت جازيته بخلاف ذلك ولن يثق بك بعد اليوم. إذا المسألة تعويد الأبناء على الكذب هو الذي يقودهم إلى هذه الصفة غير الطيبة، الصفة القبيحة التي تقبح في المجتمعات، وكل شيء من بدايته دائما نعلم أبناءنا على مسألة الصدق، على مسألة الأمانة، على الأخلاق الطيبة. لو أنك ذهبت إلى سوق من الأسواق وأخذ بيده شيء، قل له يا بني أعطي هذا الشيء للمحاسب حتى يحاسب عليه، سينشأ بعد ذلك أنه كل ما أخذ شيء يبينه للمحاسب حتى لا يخرج بالشيء خفية، لا تخرج بهذا الشيء من الباب حتى تبينه لهذا المحاسب حتى يأخذ حقه منه. لما يأتي لمسألة الكلام وتعده بشيء وتقول سأفعل لك في اليوم الفلاني كذا وكذا، لا تكذب، لأنه سينشأ بعد ذلك على أن هذه القدوة التي أمامه هي من نوع الكذب، حتى لو كان الكلام من باب التورية الذي يتعامل به الناس، لا يحسن معاملة الأطفال بالتورية لأنهم لا يميزون مسألة التورية، وتقول أنا قصدت كذا وقصدت كذا، لأنه طفل لا يميز بين الصدق والكذب في بداية عمره، ويرى أن كل شيء سيكون صدقا إذا قاله الوالد. يتصل حديثنا في هذه القضية المهمة بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.